بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، جزاكم الله خير. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وداوي جريحهم واشف مريضهم واقبل ميتهم في الشهداء. ثبت على الإيمان قلوبهم، سدد على الأعداء رميهم. فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم وأطعم جائعهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. جنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم نجح أبناءنا وبناتنا في الثانوية العامة، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل لهم الحزن سهلا يا رب العالمين. وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. هذا وقد وصلنا إلى اللقاء 200. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. في البداية أعتذر لكم عن التأخير بسبب عطل في آلات البث المباشر، فنرجو المسامحة. أحبتي في الله، انتهينا في درسنا الماضي من الآية 31 بعد 100 الأولى من سورة البقرة، من قول الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. في هذا اللقاء مع الآية التي بعدها، مع الآية 32 بعد 100 الأولى من سورة البقرة، يقول الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية مرة ثانية: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. وكما تعودنا نبدأ بقراءة قول المصنفين للمختصر، ثم نشرع في البيان واستخراج الفوائد من الآية. قال المصنفون حفظهم الله: ووصى إبراهيم أبناءه بهذه الكلمة أسلمت لرب العالمين، ووصى بها كذلك يعقوب عليه السلام أبناءه، قال مناديين أبناءهما: إن الله اختار لكم دين الإسلام فاستمسكوا به حتى يأتيكم الموت وأنتم مسلمون لله ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، هذا قول المصنفين للمختصر. والآن مع بعض الفوائد الإيمانية من هذه الآية. وأولى الفوائد: ووصى بها إبراهيم، الوصية بالإسلام من أعظم وأجل الوصايا التي ينبغي العناية بها والاهتمام بها بالنسبة للأبناء. فعلى الآباء وعلى الأمهات الاهتمام بتوصية الأبناء بالتوحيد، بالإسلام، بالاستقامة على أمر الله رب العالمين. ودي قضية مهمة، قضية الوصايا. لذلك اشتهر عن السلف الصالح حتى في تصانيفهم أنهم يصنفون المصنفات في باب الوصايا. أب يوصي ولده فيكتب الوصية في رسالة، وهكذا أخ يوصي أخاه فيكتب في رسالة وصية. بل كان خلفاء الراشدون من بعد نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم يرسل الخليفة والأمير والحاكم الرسائل والكتب للولاة يوصيهم بالعدل والاستقامة. فالوصية مهمة للغاية. ولذلك نقول إن ما اشتهر على ألسنة العوام يقول أرسل لبيبا ولا توصيه. بنسمع كده كتير الأمثال دي، يقول لك إذا أرسلت فأرسل لبيبا ولا توصيه. يعني لما تبعت إنسان بحاجة إلى الغير اختر إنسانا عاقلا فاهما، مش لازم توصيه لأنه مدام عاقلا ومدام لبيبا فمش محتاج لإيه للوصية. ما حكم هذه الجملة وما حكم هذا المثل بعرضه على المنهج؟ نقول بعرض هذا المثل على المنهج نجد أنه مثل خاطئ، مثل خاطئ. لماذا؟ لأن اللبيب لا يستغنى عن الوصية. فمن أكثر الناس لبا وحلما وبلاغة وفصاحة خاتم الأنبياء والرسل محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. عندما أرسله الله نبيا رسولا هل تركه بلا وصية؟ الجواب لا، بل ينزل القرآن موصيا للنبي في باب الرسالة. مثلا قال الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، ثيابك فطاهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. أو أرسله بالرسالة، أصبحت رسولا الآن. فأوصاه وبين له معالم الطريق، مع أن النبي أكثر الناس لبا، ده خاتم الأنبياء والرسل. والله لا يرسل إلا الفطناء من خلقه، يعني من صفات الأنبياء والرسل الفطانة. يعني الفطانة يعني علو نسبة الذكاء مع حسن التصرف في الأمور بحكمة. فالله أرسل خاتم أنبياء وأوصاه عشان يعلمنا إن لابد من الوصية. ولذلك أوصى الله تعالى الأمم من قبلنا كما أوصانا بالتقوى، وفي الأمم أهل اللب والفطانة من أنبياء ورسل وعلماء، كذلك في هذه الأمة خاتم الأنبياء والرسل ومن بعده أصحابه الغر الميامين، ومن بعدهم التابعون وتابع التابعين من علماء وفضلاء وأهل أثر وحديث. وجاءت الوصية للجميع: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. كذلك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم طبق منهج القرآن، كان إذا أرسل أوصى. قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ ابن جبل. يعني عنده لب ولا لا، عنده فطانة ولا لا، عنده فهم ولا لا، هذا بشهادة النبي وتزكية النبي له. أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ها هو النبي يرسل معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن، هل أرسله بلا وصية؟ الجواب لا. عندما أرسله ومعه أرسل أبا موسى الأشعري، استوقفهما النبي وقال لهما موصيا: يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، تطاوع ولا تختلف. وصية لعلماء الصحابة وقضاة الصحابة، ما أرسل ليكون قاضيا وحاكما في بلاد اليمن، أرسل ليكون واليا يدبر أمور الرعية في بلاد اليمن، هو من أفطن الناس وأعقل الناس وأعلم الناس. فأوصاه سيد الناس عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل أوصاه بالتدريج في الدعوة فيما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بعث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن، فقال له: إنك تقدم على قوم هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلموا أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وإياك وكرائم أمواله، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالنبي كان إذا أرسل أوصى، كذلك الصحابة من بعد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا عمر بن الخطاب يوصي ولده يقول: يا بني عليك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن شكره زاده وأغناه. هذا معنى كلام عمر في الوصي رضي الله تعالى عن عمر. وكذلك السلف الصالح صاروا على نفس المنهاج من بذل النصائح والوصايا، فينبغي أن ينتبه لذلك، فمن ردتش الأمثال ولا الأقوال إلا بعد أن تعرض على المنهج، أعرضها على الكتاب وعلى السنة. فكم من كلمات يقولها المرء ويكتبها المرء عاطفة وهوى أو إعجاب وهي مخالفة للمنهج، بل هناك الكثير من الكلمات التي يعتقد البعض أنها مخالفة وهي من أصول المنهج، فبين بين طرفي نقيض بسبب قلة العلم. فتجد من يتكلمون بالهوى والعاطفة بما يصادم المنهج، وتجد من ينكرون على بعض ما يتفق مع المنهج دون تفصيل ودون بيان. ودي قضية، عشان كده بنقول لابد من الاهتمام بالعلم، ولابد أن نهتم بالسؤال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. فمش كل ما استحسنه العقل من أقوال تنشره، لأن آفة الفرق الضالة جاءت من الهوى والاستحسان، الاستحسان بالعقل. تجد واحد مثلا ينشر لك مقالة أعجبني فنقلته، وثلاث أرباع المقال يعارض الشرع ويعارض المنهج. ليس كل ما يعجبك يبقى هو المنهج، وليس كل ما يستحسنه العقل هو المنهج. ضربت لكم مثالا من قبل، يعني قرأت لأحدهم جملة إنه بينكر على الناس الاهتمام ببناء المساجد، فمضمون الكلام يعني كده، وإن الاهتمام يكون بالإنسان الكلام في ظاهره الجمال، لكن لما نعرضه على المنهج نجد فيه خللا. من ذلك أنه لا نستطيع بناء الإنسان إلا بعد بناء الجدرة. لماذا؟ لأن هذا منهج الإسلام. النبي أول عمل قام به عندما قدم مهاجرا إلى المدينة هو بناء المسجد. ليه بناء المسجد؟ لأنه حلقة الوصل بين الأرض والسماء. المسجد هنربي الرجال ونصنع الرجال. لما جلس عمر رضي الله عن عمر مع بعض الصحابة والتابعين فبيسألهم عن أمانيهم، يا فلان ماذا تتمنى؟ أحدهم قال أتمنى ملء هذا الوادي ذهبا، يعني المدينة، عايز الذهب بملء المدينة. فتعجب عمر من أمنيته وسأله ولما؟ قال كي أنفقه في سبيل الله رب العالمين. شوف كده قصد أهل الإيمان، يريد المال لماذا؟ للإنفاق في سبيل الله، لتجهيز الجيوش ونصرة الدين، لإنفاق الأموال في الزكوات ورفع الحرج عن فقير أو مسكين أو محتاج وهكذا. فمحتاج المال عشان ينفقه في سبيل الله. وقال الثاني وأنا أريد ملء هذا الوادي خيلا، أنا عايز ملء المدينة خيول حصينة وفرس. فسأل عمر ولما؟ قال كي أجاهد بها في سبيل الله، يعني خلاها مرابطة. وكل يتمنى. وجاء الدور على عمر فسألوه وماذا تتمنى أنت يا أمير المؤمنين؟ قال أتمنى ملء هذا المسجد رجالا كأبي بكر وعمار وابن مسعود. الله أكبر، ملء إيه؟ المسجد. في مسجد عندنا بيت لله عز وجل، حب البلاد إلى الله في أرضه المساجد. وإلا ما قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وإلا ما كلف الملائكة وآدم عليهم جميعا السلام ببناء أول بيت في الأرض والبيت الحرام، وإلا ما أمر إبراهيم الخليل أن يرفع القواعد من البيت، وإلا ما قام يعقوب النبي ببناء المسجد الأقصى، وما فعل سليمان فيما بعد من تشييده وإعماره، وإلا ما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا أي المسجد النبوي في المدينة، والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وإلا ما كانت الرمزية الجميلة في رحلة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وإلا ما رغب الإسلام في تشييد المساجد وبنائها، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. فلما كل هذه النصوص والآيات والأحاديث والآثار في فضل المساجد؟ بل وصنف المصنفون في فضائل المساجد وعمارة المساجد وأداب المساجد المصنفات. فالمسجد لا يطلب لذاته، إنما يطلب لغيره، يطلب للأعمال من صلاة وتدريس علم ومدرسة قرآن وتعليم السنة واجتماع المسلمين في الجمع والجماعات والشورى في شؤون المسلمين. فلابد أن يكون هناك بيت لله. وهكذا هذا البيت وظيفته بقى ما ذكرنا، بناء الرجال، بناء الرجال بالتعليم، بتعليم المنهج عقيدة وشريعة، والصبر على التعلم والحرص على التعلم، إن ده دين، إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم. فينبغي الفطنة لهذه الأبواب الخطيرة جدا. عشان كده العلماء عندما تكلموا عن عمارة المسجد قال والعمارة تنقسم إلى قسمين، عمارة بناء وتشييد، وعمارة أعمال وعبادات. يبقى أنا بعمل بناء، ده إعمار لبيت الله. البناء ده لابد أن يعمر من داخله بالأعمال، من الحرص على الصلوات، اجتماع الناس للصلاة، ما دي إعمار للمسجد، إعمار للمسجد. إن لم يكن للناس مسجد للصلاة، كيف يحرص الناس على الجماعات؟ ودي قضية. وهكذا النبي أول ما قدم المدينة أول حاجة بناها المسجد، مسجد قباء. بعد كده انتقل لبناء مسجده المسجد النبوي في المدينة، اشترى قطعة أرض كانت ليتيمين، ودفع الأموال وأنفق من أجل البناء، وتعب وتعب الصحابة في البناء وأقاموا البناء. ومن جاء من بعد النبي بدأ في توسعة المسجد، يضيق المسجد على أهله، يبدأ يشتري البيوت المجاورة ويدفع أضعاف الثمن من أجل توسعة المسجد. وهكذا المسجد الحرام على مدار التاريخ توسعة عجيبة، حتى اليوم توسعة عجيبة، ويشترى ما حوله من أراض ودور من أجل توسعة المسجد، مش تغتصب الأراضي، بالعكس بينفق على تلك المباني المجاورة أضعاف أثمانها من أجل إعمار البيت وتوسعة البيت. حتى في زمن عثمان وزمن عمر تم تجديد المسجد النبوي. في زمن عمر جاء بمن يصلح المسجد ويرمم المسجد حتى لا يتهاوى ويقع، فكان يأمر من يقوم على التشييد لا تحمر ولا تسفر، أكن الناس من المطر، يعني لنا بناء محكم عشان بس المطر ما يتساقطش على الناس، لكن ما تحطش نقوش ولا زخارف، لأن ده منهي عنه في المساجد. في بعض المساجد تحس أنها أفراح، نقوش وزخارف وكتبات، لا 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 لا، مال اللون الأبيض الجميل ده وخلاص، خلصت العملية. مش لازم بقى يعمل لك 99 اسم من أسماء اللي حس على الجدران يكتبها مش عارف بالنقوش، لا 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 لا، هذا كله منهي عنه، فيه إشغال للناس عن الصلاة والخشوع. فلا نزخرف ولا نحمر ولا نصفر، إنما بما يكون محكما يلائم المسلمين، وخاصة في الغرب يا إخوة ينبغي أن يكون للمسلمين من المساجد ما يليق بدينهم. دي شعيرة الآن، فعندك دور العبادة للكافرين أعظم تشييدا، وتيجي أنت كمسلم تربى بالدنية في دينك، بل وتنكر على من يهتم بإقامة بيت لله يلائم حال الإسلام ويكون دعوة وشعيرة، فده معناه نقصان فهم ونقصان علم وعدم فهم للواقع. وهكذا يبقى إذن عندي إعمار بالبناء وعندي إعمار بالأعمال، الصلوات إعمار، دروس العلم إعمار، دروس القرآن ومدرسته إعمار، الجلوس في المسجد نفسه لذكر الله إعمار، الجلوس في المسجد للتشاور في أحوال المسلمين إعمار للمسجد، إن المسجد يكون مفتوحا للمسلمين ده إعمار. وهكذا يجد صاحب الحاجة حاجته في المسجد، وهكذا يبقى ده إعمار. يبقى إذن أنبه على عدم الانسياق حول التحسين العقلي، ليس كل ما يعجبك يلائم المنهج، فلازم تعرضه على المنهج. وهكذا. وكان من دقة علم العثيمين رحمه الله تعالى ان في بعض الجمل المهمة كان الشيخ لما يسأل عنها رحمه الله يقول والمسألة فيها تفصيل، ويفصل في القضية. اذكر انه سئل عن قول القائل المرحوم فلان والمغفور له فلان، بعض الاصاغر يسمع الكلمة يتهمك في عقيدتك، انت بتتألى على الله، انت حكمت له بالرحمة، يا اخي افهم. شوف بقى العالم عندما يسأل، قال ان كان المتكلم يقصد الدعاء له بالرحمة والدعاء له بالمغفرة ويرجو ذلك فهذا محمود، وان كان يقطع بالرحمة فهذا الذي ينهى عنه. فشوف العالم كيف يفصل في المسألة. ولا شك أن معظم من يقول هذا لا يقطع بالرحمة، إنما يقول يا بنية الدعاء، والرجاء أن يرحم قالها لأعماله ولصفاته، كان تقيا كان مصليا كان كان كان، فقول لك المرحوم له فلان، قال هذا بنية إيش؟ ما كان عليه من صفات لا يقطع بالرحمة، أو قال هذا بنية الدعاء والرجاء. فإن في مسائل فيها تفصيل، فليس كل ما يقال يعارض وليس كل ما يقال يوافق، فلازم نعرض كلماتنا ونعرض أقوالنا على الكتاب والسنة عن طريق سؤال أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من الجمل أيضا أذكر أن أحد الإخوة الأفاضل أنكر إنكارا شديدا على صفحات الفضاء الأزرق على أخ كان كاتب الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى، وده بقى مسك فيه بقى تخبيط إيه وترزيع، وهل يتمكن الإنسان من وصول إلى منتهى الحمد؟ خطيب بقى شخريا خطبة نارية، تيجي ترجع للعلماء ابن حجر قال وكان بعض السلف يدعون بكذا وكذا وكذا، شوف بقى فقه العالم. وهذا محمود لأن الداعي لا يقصد تمكن الإنسان من الوصول إلى منتهى الحمد، ولكن إنما يقصد أن الله يستحق منتهى الحمد. لذلك قال ابن حجر فمن قال ينتوي أن الحمد بكماله لا يستحق إلا الله فهذا محمود، أما إن كان يقصد أن الإنسان يصل لمنتهى الحمد فهذا مذموم، ولن يصل الإنسان إلى ذلك، لأن الله يعلم عجز الإنسان عن حمد رب عن حمد الله فتولى حمد ذاته بذاته، فقال الحمد لله رب العالمين. ففي مسائل وردت عن السلف ارجع فيها للعلماء قبل إنكارك. فعشان كده بنقول دايما التعجل بالإنكار أو التعجل بالتحسين قبل سؤال العلماء آفة، ما تتعجل، تروى واسأل وارجع للعلماء من السلف هل الكلام ده ورد عنهم أم لم يرد. طب إذا ورد إيه توجيه هذا الكلام وفق الشرع؟ لأن الكلام بيكون موجها، وهناك من تكلم من السلف عن توجيه الكلام، فلازم نرجع للعلماء. شاهد أن مش كل حاجة يستحسنها العقل تبادر بفعلها إلا أن تكون من المتقنين بقى، وتقعد الأمور على الكتاب وترجح والسنة. نتكلم على من ينشر أو يكتب أو كذا بغير علم ويصول ويقول ويبني أحكاما وليس من أهل العلم، وما فيش حاجة تقول له استفتي قلبك وإن أفتوك لمثل هذا، إنما استفتي قلبك وإن أفتوت قل العالم، لقلب العالم لقلب طالب العلم المتقن. من دي قيلت لصحابي جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عن البر والإثم، فالنبي قال له البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، ثم قال الضابط ده واستفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك، بيقول لمين؟ لصحابي. وجاء باللفظة العربية العجيبة دي واستفتي، ومعلوم أن الاستفتاء لا يكون إلا للعلماء، إذن هذا القلب قلب إيش؟ عالم، قلب طالب علم متقن يتمكن من الترجيح مش للعوام. ما تجيش بقى يقول له استفتي قلبك، طب ما شوف أنت أهل الفسك ناس تقول له استفتي قلبك، المخرج بتاع الأفلام الإباحية ده ها تقول له استفتي قلبك ها هيقول لك إيه؟ ده دين المدنية والجمال. وبعدين يا سيدي يا شد بقى مش عايز اقول بس ده انت بتشوف بلاوي سودة من جماعه بتوع الغناء دول والفسك والرقص دول، الرقاصه يا شيخ هناك من افتاها ان هي لو خرجت في طريقها للشغل راح ترقص وماتت فيها شهيده، تخيل وصلنا لفين. شهيده ايه بقى؟ شهيده الرقص. وتجي لك الرقص تتكلم بقى بتتكلم الناس في الدين بتقول انا مش هفتي ولا أقول هو الرأس حرام ولا حلال، بس أنا فاتح يجي 60 بيت. اللي بيطبل ورايا ده مش بيت؟ واللي بيشخلعني بالشخليل ده مش بيت ولا إيه ولا؟ فبتزين نفسها ان الرأس حلا، بقت ما شاء الله بقت سبب في ارزاق 60 بيت ورا منها، فازاي تبطل بقى الرأس او البيوت دي تروح فين؟ لا خليهم ياكلوا من حرام. والتاني اللي يجي يقول لك حاسديننا على الملايين اللي عندنا، ده احنا بنتعب في الشغل، بيتعب في الرقص والمهرجانات. مين اللي حاسدك يا ابني على الباطل ده؟ كاتك الخيبة، ده انا ربنا موفقني، ده رزق ربنا موفقني، موفقك فين؟ فمش عارفين يفرقوا بين التوفيق وبين الاستدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. الوفاء وفاءك في ايه؟ في الباطل، في الضلال يا ابن الله يهديك، الله يهديك. هنا بقى لا يجوز الاحتجاج بالمعصيه على القدر. وفاءك ازاي؟ هل امرك ان تغني وترقص مع الراقصه؟ مش هيبقى وفاءك، ولا بيستدرجك بالباطل اللي انت بتعمله؟ وهكذا. ففي مفاهيم كثيره جدا محتاجه انها تضبط. عشان كده مهم قوي الوصيه، انك توصي. فأول فائدة من الآية: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. فدي دليل على اهتمام الآباء ببذل الوصايا للأبناء. وأعلى الوصايا وصية الإيمان، وصية الإسلام، وصية التوحيد. توصي ولدك بالاستقامة على منهج الله، توصي ولدك بصدق المتابعة لرسول الله، توصي ولدك بفعل الخير والثبات على الإسلام حتى الممات. فدي وصية مهمة لابد أن يهتم بها الآباء والأمهات والمربون. إيه كمان من الفوائد المهمة؟ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. طبعا يعقوب هو حفيد إبراهيم الخليل، إن أبوه إسحاق عليه الصلاة وأزكى التسليم. فكيف يقول القرآن ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب؟ هو يعقوب ولد في زمن إبراهيم ولا بعد زمن إبراهيم؟ لا شك أنه ولد في حياة إبراهيم، بدليل أنه هو الذي أقام وبنى المسجد الأقصى. ومن اللي رفع القواعد من بيت الله الحرام؟ إبراهيم. وكان بينهما بين رفع القواعد من بيت الله الحرام إلى بناء بيت المقدس 40 سنة كما جاء النص في السنة. إذن يعقوب ولد في حياة حياة جده إبراهيم، والوصية جاءت من الجد ثم جاءت من الحفيد على نفس طريقة جده، ده منهج الأنبياء. فكانت الوصية من إبراهيم، وكذلك جاءت الوصية من يعقوب عليه السلام. فيعقوب يعتبر حفيد من إبراهيم، إن إبراهيم رزق أو وهب له إسماعيل وده أبو العرب، وهب له إسحاق وده أبو الإسرائيليين، إن منه جاء يعقوب ومن يعقوب جاء يوسف على الجميع أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم جاء سائر أنبياء بني إسرائيل، موسى وعيسى وكل الأنبياء بقى من نسل إسحاق عليه السلام. فإسحاق يعد أبو الإسرائيليين، لأن إسرائيل هو من؟ ويعقوب. من أبوه؟ إسحاق. سيدنا يعقوب اسمه إسرائيل في اللغة العبرانية عندهم. وإسرائيل ينقسم إلى شقين: إسرا وكلمة إيل، إسرا يعني عبد، وإيل يعني الله، يعني عبد الله، عبد الله. فينتبه لهذا. فإسرائيل ده اسم مين؟ نبي الله يعقوب عليه الصلاة وأزكى التسليم. هؤلاء الذين يفسدون في فلسطين ليسوا منهم ولا ينتسبون لهم، لأن النسبة في المنهج والاعتقاد مش في النسب، كما قال الله تعالى لنوح عليه السلام عن ولده: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. وكما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا فاطمة، يا بنت محمد، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيء. ف فالنسب الحقيقي بين الأنبياء والرسل وبين الأتباع المنهج والعقيدة مش نسب المصهرة أو الدم أبدا. كثير يقول لك مثلا أنا أنسب لآل البيت وتجده منحرف عن الطريق، هل ينفع هذا النسب؟ والله أبدا أبدا. فلا أنسب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ما في الكلام ده، إنما العمل والاستقامة والاتباع اللي ينفعك. كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. إن المرء من قال ها أنا ذا ليس المرء من قال كان أبي. فالعلاقة بين الأنبياء والرسل وبين الأتباع علاقة منهج وعقيدة، مش علاقة دم ولا مصاهرة أبدا، بدليل أن عم النبي أبو لهب مخلد في النار. إيه رأيك؟ مش ده عم النبي؟ آه والله مخلد في النار بنص القرآن. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. إذن ينتبه لهذا. وأيضا ينبغي أن يكون الأبناء في الصلاح على منهج الآباء في الصلاح. إبراهيم إمام الموحدين، شوف الأولاد، جاء من نسل إسماعيل نبي ورأس أنبياء العرب، محمد بن عبد الله. إسحاق رأس الإسرائيليين، يعني رأس بني إسرائيل، ابنه يعقوب عليه السلام الملقب بإسرائيل، وجاء من نسل يعقوب يوسف عليه السلام، دول أنبياء بني إسرائيل. ثم جاء موسى وعيسى والأنبياء الذين لم يذكروا في القرآن، يوشع ابن نون وغيره وغير من أنبياء بني إسرائيل إلى آخره. فالأصل أن البيئة الصالحة تنشئ جيلا صالحا، ودي فائدة مهمة. إبراهيم بيئة أنبياء ورسل، أثمرت إيه؟ إسماعيل، إسحاق، يعقوب، أنبياء ورسل، لأن البيئة في الأصل فيها صالحة. البيئة الفاسدة بتنشأ الجيل الفاسد، ده أصل. شوف أنت حتى في واقع الأمة تجد مثلا الأب زي ما قال القائل إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت إيش؟ الرقص، وعلى قول الشيخ رياض يزي برك، خلاص كده تبقى مشكلة. الأب بيشرب دخان، الابن يطلع إيه؟ يشرب مخدرات طبعا، ما هو القدوة بتاعته الأب، قاعد في البيت الشيشة ويرص الحجارة ويدخن ويعفر، تلاقي الواد بيلف ورق الجرايد بيعمل سجائر ولسه عنده سنتين، وابوه مصوره بالشيشه وعن 3 سنين، عايز منه ايه ده؟ الام رقاصه، البنت هتطلع ايه كمان؟ تطلع رقاصه، والواد يطلع رقاص. ده المنهج، ده الاصل. عشان كده تجد حتى الممثلين اولادهم ايش؟ ممثلين زيهم. المغني هيطلع ولاد مغنيين وموسيقاريين وملحنين، هي العيلة كلها كده، العيلة كلها شارع محمد علي. انت منتظر ايه؟ لدرجة ان من عمر البلوى احد الجماعة بتوع عندنا حي اسمه التجمع، تعلية الناس اللي ما لهمش علاقة بالدنيا، دول اللي عايشين في طايرين في الهواء، دول بالاموال، دول بتوع الاموال العالية، اللي متربي مش عارف في امريكا واللي متربي فين. فاب بيكلم صاحبه بيقول لي الواد ابني اتغير قوي انا خايف عليه، قال له خير؟ قال له بيخلص بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وشفته بيصلي والله بالنص كده بيصلي، فعنده مصيبه دي. الواد بيقول السلام عليكم دي مصيبه، خايف لا يكون اتعرف على حد من الارهابيين. شفت وصلنا لفين؟ البيئه دي بقى منتظر منها ايه؟ هتخرج مين؟ هتخرج اللي انت عارفهم، نسأل الله السلامة. فانا عندي اصله بيئة صالحة هتنشأ الجيل الصالح، بيئة فاسدة هتنشأ الجيل الفاسد. لكن الاصل ده له استثناءات بقى عشان ما يختلطش عليك الفهم. لكل أصل استثناء. الاستثناء فين؟ في ولد نبي الله نوح عليه السلام وفي زوجة نوح عليه السلام، عشان نعرف أن الهادي هو الله. أنت عليك تبذل أسباب الهداية. طبعا بيئة نوح بيئة نبي ورسول من أولي العزم، دعا الله 1000 سنة إلا 50 عاما ولده كان كافرا. عشان أقول لك ما دام بذلت أسباب الهداية ما تحزنش بقى، إذا انحرف الولد إذا في خبيئة سوء في الولد. أنت خلاص عملت اللي عليك كمربي، فلا تأسم ما دام بذلت واهتممت. لذلك قال لنوح إنه ليس من أهلك، إنه عامل غير صالح. زوجة نوح طلعت كافرة، زوجة لوط أدي الاستثناء طلعت كافرة. آزر عابد الصنم يخرج إبراهيم إمام الموحدين، ده استثناء، فده الاستثناء من الأصل. فالأصل عندي البيئة الصالحة تنشأ الجيل الصالح، كما قال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا ماكدا، ده الأصل. إنما الكل أصل إيه؟ استثناءات، عشان نعلم أن الهادي هو الله وهكذا. فلابد أن نهتم ببذل أسباب الهداية لأبنائنا من خلال القدوة والأسوة أولا، وده اللي بيغيب عن كثير من المربين، إن التربية بتكون بداية بالقدوة والأسوة. ابدأ بنفسك أولا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. بدأ بنفسك ليه؟ لأن أنت عشان تربي لازم تكون أنت مربى، ولازم تكون قدوة للأولاد. التربية بالأسوة والقدوة، عشان كده الله تعالى بنى الأمة الخاتمة من خلال الأسوة في شخص النبي عليه الصلاة والتسليم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، جبله الله تعالى على مكارم الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يبقى لازم تكون قدوة عشان تربي، لازم تكون أسوة عشان تربي. بعض الآباء مشغول جدا عن أولاده ويكل لهم واتبع على الغير. طب أين أنت من تعليم أولادك؟ يقول لك فينك أنت يا شيخ رياض. طب وأنا فين؟ قبل ما لوم الشيخ رياض إمام المسجد، أنا ماذا قدمت لأولادي؟ ماذا اهتمامي بأولادي؟ إيه اللي أنا بذلته لأولادي؟ لأن الأصل البيئة فين؟ البيت مش المسجد. البيئة الأولى فين؟ بيتك، الأب والأم، ده الأصل. المسجد يساند زي المدرسة، ما دي كلها بيئة محيطة، لكن الأصل فين؟ في البيت. ماذا قدم البيت للأبناء؟ بس طبعا في ظل الهواتف والإنترنت نسأل الله السلامة، تجد بعض الآباء اللي 24 ساعة قاعد على الإنترنت. طب هيربي إمتى ده يا شيخ رياض؟ والأم اللي ماسكة اللابتوب طول النهار ولا بتعمل نيولوك، هتربي إمتى دي؟ شغلوا عن الأبناء. وبعدين المقصر يلمي اللوم على غيره؟ لا، زي ما قلت لك قبل كده، مشكلتنا كمسلمين عرب ان احنا دايما نخطئ غيرنا، يعني ننسب اخطاءنا لغيرنا. حتى في الامور البسيطة جدا، كان بعض الدعاء يقول لك تيجي مثلا في الغرب عندهم مواعيد للباصات للقطارات، الباصات يعني الاتوبيسات والحافلات، بيسموها انتوا في المانيا بوس، صح؟ احنا بنسميه بوس، في بقى عندنا حاجه اسمها لبوس، بس ده دواء خلاص كده، انما البوس ده اللي هو الاتوبيس او الحافله، فليها مواعيد. تمام، يقول لك مثلا انت الشغل بتاعك يا شيخ رياض الحافله هتنتظرك الساعه 7. شيخ رياض راجل الماني، جه الساعه 7 وديها لا الاتوبيس ايه ماشي، عشان هو الماني يقول لك ايه انا اتاخرت دقيقه، انا اتأخرت دقيقة، انا بقى كعربي الاوتوبيس فاتني. هو برضو اللي فاتك الاوتوبيس ولا انت اللي جيت متأخر؟ فانا مش عايز اغلط نفسي، ده القطر فاتني،
ده الاوتوبيس فاتني، ده الطياره فاتتني، حتى الطياره فاتتك. طيب خلاص، فما بنخطاش نفسنا، فما دايما عايز القي اللوم على غيري، ابحث عن فريسه اشيلها تقصيري. والاعجب من ذلك يتشدق البعض من هموم الامه واحوال المسلمين تعبانه. طب وانت ما انت من المسلمين، ما انت اللي احوالك تعبانه، احنا كمان. فدايما انظر للغير، ما انظرش بعيد نفسي وتقصيري انا. قد يكون الغير مجتهدا وعاملا وكذا وباذلا، وانا المقصر ولا ارى جهده ولا والمع عليه التقصير. لا يا جماعه، فانا عندي منهج، البيت هو الاصل. انا لازم اهتم بولدي في القران لانه ابني. ما اقولش فينك يا شيخ رياض، شيخ رياض بيساعدني عند قدرته، انما الاصل عندي انا، انا المسؤول. وزي تجدنا مثلا، شوف هنا مثلا، لازم اقعد مع اولادي على الانترنت درس القران، لازم مع اولادي اسمع منهم واسمع لهم واقرا ويقراوا. ليه؟ لان انا الاصل كاب ما لومش الشيخ رياض ان اصل مع ابني مثلا اقول له عايز ابعت لك الواد يحفظ، تمام، لما يكون عنده وقت، لما يكون مستعد، لما اشوف وقته الفارغ ايه. انما الاصل على مين؟ علي انا كاب، وعلى الام في البيت. فين دور الام مع الاولاد؟ فين دور الاب مع الاولاد؟ انما احنا بقى اللي نشغل بالهاتف واللابتوب والتاتش والتنظيرات والتأصيلات على الفيسبوك ليل ونهار. طب انت هربي؟ مش هربي، ده انا اعرف بعض الاباء والله بيغلط في اسماء ولاده، والله بعض الاباء ما يعرفش ولاده في الدراسه في سنتين، والله مش عارف ولاده في الدراسه بيدرسوا ايه، وده بيلوم على الغير. طب فين دورك انت كأب داخل البيت؟ ماذا قدمت انت لابنائك؟ وده السؤال اللي لازم نساله نفسنا. عشان كده بنقول لك شوف هنا القران بيوجه لده، شوف الاب ازاي يوصل ابناء والاحفاد يهتم، لان ده دوري انا كاب، دورك كام في البيت تهتم بالاولاد، بتربيه الاولاد، بكذا. المسجد بقى بيساعدني، المسجد ايه بيساعد، ومدام في مسجد يبقى انا اراعي مواعيد المسجد ومواعيد الامام، مش على هوايا انا اجي لك واحد ده حتى المعاناه يا شيخ، واحد يريد عقد زواج، يا شيخ اريد ان اعقد، حاضر يا حبيبي تجيلي يوم كذا الساعه كذا، لا انا مش فاضي الساعه كذا. طب انت عايز مني انا ايه؟ لا عايزك تحدد له وقت على وقت حضرته اللي هو فاضي فيه. لما بيروح عند الطبيب الالماني بيقول لا اصل انا مش فاضي، انا عايز موعد يناسبني. الدكتور ملوش دعوه، انا كنت بروح للطبيب وانا امام مسجد وخطيب وعندي دروس وكذا، طبيب الاسنان وصديقي، يقعد يقول لي كده بعد ما اخلص الجلسه يقول لي احنا عندنا يا شيخنا المواعيد يوم كذا الساعة كذا ويوم كذا الساعة كذا ويوم كذا الساعة كذا، اختر اللي يناسبك، لكن ما عندناش غير المواعيد دي بس. خلاص انا اشوف بقى، اعتذر عن درس، اعتذر عن اللي ما انا محتاج له، انا اللي محتاج اتعالج، فانا لازم اروح له على وقته هو مش وقتي انا. لا دلوقتي بقى اللي عايز يحفظ ابن القرآن عايزك تجي له في الوقت اللي هو فيه مريح والوقت فاضي، مش اللي انت فاضي فيه، ملوش علاقة بيك انت. لا دي انت لازم بقى تفرغ نفسك ل 24 ساعة لأولادنا. لا لا حبيبي الله يكرمك، افهم افهم وتعلم، انت اللي تفرغ لابنك ل 24 ساعة بتوعك، ده ولدك، انما انا اسند فقط على حسب وقت الفارغ فقط. عندي وقت كذا تجيلي الساعة كذا مرحبا، ما عنديش وقت خلاص تصرف انت، ده ابنك، وقس على ده كتير بقى. فدايما نخلي بالنا اخو من ولادنا، نخلي بالنا من بيتنا، ونريح شوية الهواتف والانترنت لما نكون في البيت، ريحوهم شوية، اتفرغ لولادك شوية، اقعد مع الاولاد شويه، سيبك من مقالات على الانترنت الكتيره دي، تجد بعض الناس ينزل فيهم 50 مقال. 50 مقال دول كنت تقعد مع ابنك تربيه تعلمه سوره الفاتحه، صح؟ كنت تقعد مع زوجة تتكلم معاها شويه، تاخد وتدي معاها، تجيب لها سندوتش دونر بخمسة يورو، بقى بسبعة يورو يا شيخ رياض، صح؟ بقى بسبعة، غلى 2 يورو من ساعه ما سبت باي بابا انت والعمليه ضاعت خالص. بلاش دونر، هتلاقي شوكولاته ب 50 سنت، واقعد اتكلم معاها شويه ودردش معاها واسمع منها واسالها عن الاولاد احوالهم ايه، وصلوا فين، وهكذا. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني الله، ودي فائده مهمه قوي، شوف النداء الجميل ده، يا بني، لان بذل النصيحه والوصيه لابد ان تغلب بثوب من الجمال، بثوب من الحب. ما انا عشان اربي ولد لازم اخليه يحبني، ولازم ادعو باحب الاسماء والالقاب، ولازم اناديه بارق واعذب النداءات، مش تعالى يا حمار، خلاص الحمار مش ممكن يتعلم بقى، يا غبي يا فاشل، يبقى تعالى قابلني لو فلحت، هيطلع لابوه كده، هيطلع زي ابوه، هنعمل ايه بقى؟ فنخلي بالنا ياخد من المقام ده، ده منهج القرآن والسنة، الدعوة بأحب الألقاب. القرآن كان ينادي يقول يا أيها الذين آمنوا، نداء جميل محبب للنفس حتى تقبل على قبول النصح. النبي يقول يا غلام احفظ الله يحفظ، يا غلام سمي الله، وهكذا. يا أبا عمير ما فعل النغير بالكنية الجميلة، تخفيفا وتجميلا. فلما تيجي كمان انت تنصح ولدك، قل له يا حبيبي يا روح قلبي يا ابني غالي، عشان يقبل منك يا شيخ رياض. حبيبي مالك تعالى يا ابني، حبيبي أحمد تعالى، ولاد الشيخ رياض خدهم في حضنه كده ويتكلم معهم. ليه؟ لان الكلمة المحببة للطفل تفتح القلب فيسمع منك ويتأدب. انما لما ليك عمال دايما تتكلم بكلمات قبيحة ومهمله ومش مهتم بيه، مش ممكن يسمع لنصيحتك. وخلي بالنا الابناء فيهم ذكاء عجيب، مفرط ومصغار، اذكياء جدا، فتخلي بالك الله يكرمك. تقول ده غير ما بيفهمش، بس خلاص شكرا، ابقى تعالى قابلني لو قبل منك حاجه، بل يحقد عليك ويكرهك ويبغضك، وان اظهر قدامك غلاء خلاص، لانه وقع في القلب. الطفل ياخد ما بيعرفش يكذب صغيرا، يعني في المعاملات، انه بيبدا يتعلم الكذب في فترات معينه، فان احب صدق في الحب، وان ابغض صدق في البغض، فينتبه لذلك. فلازم ناخذ باسباب فتح القلوب للقبول، الكلمات الطيبه والنداء الجميل. لأن يا بني يا بنية دي استخدم أداء النداء للقريب، زي ما أنت تقول يا حبيبي يا قلبي يا روحي يا ابني يا غالي، يقول يا بنية. فدي فائدة مهمة في مقام التربية. طبعا يا إخوة المقام بيضيق بنا، وحتى لا أطيل أكثر من ذلك، سنة 53 دقيقة الآن، ولسه عندنا درس العقيدة، ربما يكون في أسئلة عبر البث، فنكتفي بهذا القدر مع هذا، مع هذه الآية. فإن قدر بقاء وكان لقاء، نواصل استخراج الفوائد من هذه الآية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف الأسئلة عبر البث ثم نرجع للحضور إن شاء الله. إيميل بحرف ال بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. أود أن أعرف اسم الله الأعظم. الأصل أن اسم الله الأعظم أخفاه الله عز وجل في أسمائه وصفاته حتى يجتهد المسلم في الدعاء بجميع أسماء الله الحسنى وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. في
في بعض النصوص أشار النبي أن فيها اسم الله الأعظم فيها، لكن لم يحدده منها، كقوله في آية الكرسي مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال فيها اسم الله الأعظم، ذلك في صدر سورة آل عمران. إذن هو موجود في الأسماء دي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فادعو بها جميعا وأكثر من الدعاء. وعليك أن تقول كما يقول السلف، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، وسأل حاجتك. وعليك أن تكثر من الدعاء بأسماء الله وصفاته جميعا، ودايما حال الدعاء تدعو بما يناسب الاسم الذي تدعو الله تعالى به. في أسئلة تانية أبو يونس؟ في سؤال؟ وينه؟ جاي في الطريق؟ راكب قطار ده ولا راكب حمار؟ عشان متأخر. يقول جاي في الطريق لسه. طيب إيميل بعنوان ابنتنا ريما تقول السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته، بارك الله بكم أمين. سؤال لحضرة الشيخ، السرة والركبة تعتبر من ضمن العورة بالنسبة للشباب ولا فقط ما بينهما؟ العورة تنقسم إلى قسمين، عورة مغلظة وهي الدبر والقبل، وعورة مخففة عند الرجال من السرة حتى الركبة وحتى للغاية، يعني فوق الركبة لا، اللي بيمشي والفخاذ باينه نقول له لا ما تخرجش بفخذيك، إنما إذا كان الشورت مثلا عند الركبة خلاص لا حرك، غطى المخففة كمان ومغطي السرة، ما يبينش السرة، الشباب ما يبينش إيش السرة، وإذا مش هيبين لما يقلع بقى من فوق كمان تبقى مشكلة، وهذا يتنافى مع المروءة. فنقول لشبابنا بارك الله فيكم، إذا لبست اعلم أن العورة تنقسم لقسمين، المغلظة وهي الدبر والقبل، والمخففة من يعني من بداية السرة تغطي السرة حتى الركبة والركبة حتى دي للغاية، يعني تغطي كده ايه بداية الركبة، انما تظهر الفخذ بلاش، وهذا يتنافى مع المروءة كما ذكرت. بيقول لي ليست هناك أسئلة، بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.